واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها، وكل بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فايها الاحبه، لا شك ان هذا الدرس درس خميس له اهميه خاصه بخلاف غيره، لانه يرتبط بالواقع ارتباطا مباشرا ويمس الواقع مسا حقيقيا. فمساله مواجهه الشهوه فنقول ان موضوع مواجهه الشهوه ليس المقصود مواجهه الشهوه فقط، وانما هذه النماذج من العلاج واسبابه التي نذكرها في طيات الموضوع تمس كل مشاكلك الايمانيه في البعد عن الله عز وجل والوقوع في المعصيه. لا أطيل بهذه التقدمة، فموضوع الليلة يحتاج وبفضل الله ورحمته أن نركز فيه تركيزا مهما، فإن هذا العلاج الذي سنذكره الليلة بعد كمية العلاج السابقة التي ذكرناها على مدى أسابيع طويلة التي باشرنا فيها مسألة العلاج، يأتي الليلة بعد مسألة الحر، يأتي أن نقول أن أهم ما يخلصك من كل الذنوب والمعاصي مباشرة
ومن نقص ما رجع الراحة.
كثير ايها الاخوة من الخطور بمكان. كثير منا كثير بل اكثر الناس رغم يقدمون على افعال يطلبون بها راحة انفسهم وسعادة انفسهم غير آذيين بعواقب هذه الافعال وهي في عواقبها اسوأ ما تكون. ولذلك كثيرا ما يطرح سؤال ماذا يحل للعاقب من وجبته المعقود عليها وكثيرا ما نجيب انه لا يحل منها لا تقبيل ولا ضم ولا خلوة تامة تشجع على شيء. والسؤال لماذا اقول من باب سد الذرائع وكثير من الاسئله لا تعجبها هذه السؤال لانها لا توافق اهواءها بمجرد ان يعقد على الاخت بمباشره بمجرد ان يعقد على المراه مباشره يريد ان يحل له كل شيء ويقول الا الجماع وانا لن اجامع ثم لا يلبث ان يقع في الجماع لانه لا يرى العواقب. واي يملك اربه كما قالت عائشه رضي الله عنها وايكم يملك اربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربة لا يستطيع أحد منا أن يملك إربة. فتبدأ القضية بمسك نادي مثلا ثم قبلة ثم ضم ثم يقع التفريط والوقوع في الحرام. نسأل الله لنا ولكم العافية وأن يعصمنا وإياكم من الزلل وأن ينجينا وإياكم من كل فتنة وأن يعافينا وإياكم من كل بلية. نعم يكون الأمر في المحظور ثم تكون الكارثة تحمل ومصيبة كيف تتقبل. فلذلك لابد من النظر في العواقب ولو ان الانسان قبل ان يبدا اي عمل النظر في عواقبه لتوقف عن كثير من الامور يسترسل في فعلها فيقع فيها ثم يندم ويقول لو استقبلت من امري ما استدبرت لفعلت. استقبل فقد زجت مرات من هذا الجحر تنتبه ولا تقع في هذه مره اخرى. كثير من الامور على هذا فقد على ما ذكرت لك فقد انك تجد كثيرا من الامور يتسرع في الانسان دون نظر في العواقب ثم يندم وكثير من الامور يسوها مكره غير آبه ولا ناظر الى عاقب ثم يكون ادى العاقبه فيها الفرح والسرور. لذلك هذا جزء اخوتاه من الايمان بالقضاء والقدر من العقيده. الذي يؤمن بالقضاء والقدر يرى ان الله عز وجل يريد بعبده الخير والله يعلم وانتم لا تعلمون. فايما قدر قدر عليك وانت لا تملك له دفعا تقصد في الامور الكونيه القدريه ليست الشرعيه الدينيه قدر عليك فانت لا تستطيع له دفعا كمرض او اي بلاء من البلاء وقع عليك قد ترى هذا البلاء غمة ونعمة هو في ظاهره في صورته الاولى نقمة وغمة ولكن قد تكون النعمة في ثوب النقمة وقد يكون البلاء ولكنه العافية. فاذا انتبهت لهذه القضية فانك تنال الرضا فانك تنال الرضا ان ترضى عن الله فيرضى الله عنك. انتبهوا ايها الاحبة في الله يعين عيد كلام القيم ابن الجوزي مرة اخرى يقول من عاين بعين بصيرته تناهي الامور في بدايتها نال خيرها ونجا من شرها. قبل ان تفعل اي شيء انظر الى ماذا زكى ماذا في موضوعنا وهو موضوع رب البصر. نسال الله ان يرزقنا والمسلمين رب الابصار والمسلمين والمسلمات رب الابصار. تسير في الشارع وامامك امراه متبرجه تراودك السكة على النظر اليها او انت تجلس في سيارة هذا الموضوع يطول شوي وامامك امرأة متبردة في مواجهتك مباشرة ونفسك تراودك انظر وانت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر نفسك الامارة بالسوء وتذكر الله وتذكر القرآن وتحاول ان تصرف بصرك بقدر الامكان وما زالت النفس تلح امارة امارة يعني كثيرة الامر ما زالت النفس تأمر اذا نظرت في العواقب فتقول قد نظرت يا نفس ثم ماذا ثم ماذا اليس لحظه الى حزن ولكن قد تعاني التوبه ولا تبلغ توبه ثم تكون العقوبه في النار يوم القيامه. كيف بهذه اللحظه لحظه نظره فقط دعها تصل الى لحظه زنا اقصى درجه في الشهوه وفي اللذه الحسيه المحرمه ثم ماذا انتهت وانقضت ذهبت لذتها وبقيت تبعتها. لا تكفي مقامك بين يدي الله فيقول لك بئس العبد أنت، لما لم تطع أمري، لما جعلتني أهون الناظرين إليك. كفى بهذه اللحظة لحظة وقوفك بين يدي الله يعاجبك ويوفقك ثم يخفيك في يدي ولا يبالي. لو نظرت للعواقب، وعلى الوجه الآخر أنك في ليلة كنت متململا في جوف الليل وتقول لك النفس لا لم انظر في خواك، اذا نمت ماذا بعد؟ لا شيء. يا من ويا ما ضيعت ليال لم تنم لاسباب دنيا، ثم ماذا؟ كل راح وتساوى. اما اذا قمت فانظر في العاقبه، قد تكون في هذه اللحظه، وهذه اللحظه بالذات تفتح ابواب السماء فتدعو رب اغفر لي يغفر لك، فتكون من السعداء. انظر في العواقب تجد نفسك ترى الامور واضح، ولا ضل قوم الا بسبب انهم لا يرون العواقب وعاشوا المثل العامي يا عم وقت الله يعين الله يا مين النهارده وموت الى اخره من الامثال التي تضل الناس. ومن لم يرى العواقب غلب عليه الحس فعاد عليه بالألم ما طلب منه السلامة وبالنظر ما رجا منه الراحة. وبيان هذا في المستقبل يتبين بذكر الماضي، وهو أنك لا تخلو أن تكون قد عصيت الله في عمرك وأطعته في عمرك البائس الماضي. أم عمرك 24 30 40 سنة عصيت الله في الزمن الماضي أم لم تعصه؟ ما منا إلا وقد عصى. اللهم اغفر كل ذنوبنا وتجاوز عن كل خطايانا. عصيت الله في الماضي وايضا اطعته. تذكر الان ان دائما انصح اخوتي ان يكون كلامنا واقعيا. انا عايزك دلوقتي تعيش معايا. تذكر الان معصيه من المعاصي الفائته وطاعه من الطاعات الماضيه. تذكر اين لذه معصيتك؟ ها؟ واين تعب طاعتك؟ هيهات رحل كل بما فيه. رحل كل بما فيه. لذة المعصية راحت وتعب الطاعة راح، وإنما الذي بقي الحساب على هذه وتلك يوم القيامة. يقول ابن الجوزي في كلمة له جميلة: سميت الذنوب إذا تخلت خلت، فليت الذنوب إذا تخلت خلت. ياريت الذنوب لما خلصناها تنتهي وتنتهي، لا، بل يا لذة ذهبت لذتها، يا معصية ذهبت لذتها وبقيت تبعتها. أزيدك في هذا بيانا مثل ساعة الموت، ده كلام ابن الجوزي برضه، مثل ساعة الموت وانظر إلى مرارة الحسرات على التفريط. ولا أقول كيف تغلب حلاوة اللذات، لأن حلاوة اللذات استحالت فانظلت، فبقيت مرارة الأسى بلا مقاوم. أتراك ما علمت أن الأمر بعواقبه؟ فواقب العواقب تسلم، ولا تمل مع هوى الحس فتندم. واقب العواقب تسلم ولا فتنت العواقب إخوتاه أمر لابد منه. يقول باب اخر في وهذا الكلام كله مقتبس كتابه فيض الخاطر، يقول: ينبغي لكل ذي لب وفضل وفطنة ان يحذر عواقب المعاصي، فانه ليس بين الادمي وبين الله قرابة ولا رحم، وانما الله قائم بالقسط حاكم بالعدل. وان كان حلمه يسع الذنوب الا انه اذا شاء عفا، فعفا كل كثيف من الذنوب، وإذا شاء أخذ وأخذ باليسير فالحجر الحجر. ولقد رأيت أقواما من المترفين كانوا يتقلبون في الظلم والمعاصي باطنة وظاهرة، فتعبوا من حيث لم يحتسبوا، فقلعت أصولهم ونقض ما بلوا من قواعد أحكموها لضرارهم، وما كان ذلك إلا أنهم أهملوا جانب الحق عز وجل، وظنوا أن ما يفعلونه من خير يقال من ماء الكيد ما أغرقهم.
انتبه. قد تقول انا اضيع، انا بصلي الصلوات واحضر مجالس علم وبذكر الله وبذكر القران وبحفظ وبتصدق وبعمل وبعمل، فلا باس، قليل من المعاصي بسيطه في جنب هذا. وقد رايت احدهم والعياذ بالله في تحدي احدهم وهو محرم وما ذلك يمسك تجاره ويقين. فقلت لك الله انت احرمت لمن؟ قال لله. قلت له انت احرمت لله بترك الملابس الحلال ثم تعالي حرام؟ قال يا اخي معصيه صغيره، بمعصيه صغيره، لا صغيره لا ولا كبيره مع الاستغفار، لا صغيره مع الاصرار انه مصر وما زال يدخن هذه كبيره. وايضا كلما صغر الذنب في عينك عظم عند الله، عظم عند الله سبحانه وتعالى. فانتبه لهذه. يقول ابن الجوزي ايضا في بيان هذه المساله: اجهل الجهال من اتى عاجلا على آذل لا يامن سوء مغبته. فقد سمعنا عن سلطان وامير وصاحب مال اطلق نفسه بشهواتها ولم ينظر في حلال وحرام، فنزل به من الندم وقت الندم اضعاف ما التزم، ولقي من مرير الحسرات ما لا يقاومه ولا ذره من لذة. ولو كان هذا فحس لكفى، كيف والجزاء الدائم بالآخرة بين يديه. يقول أن الذي يؤثر الآجل على الآجل يعني يفرح في الدنيا ومعصية ولذة هادئة يسيرة يفرح بها في الدنيا، يفرح بلذة عاجلة، فإنه ينزل به من الندم وقت الندم أضعاف ما التز، ويلقى من مرير الحسرات ما لا يقاومه كل ما التز. هذه الحسرات تجتمع فتكون شيئا لا يطاق، فلو كان هذا في المقابل لكفى. انظر كما ذكرت بمعصية مرة عصيتها منذ الزمن، مال أخذته، أخذت مرة 1000 جنيه من وجه لا يحب، أين هذا المال الآن؟ ذهب وذهبت للذكر. فتأتي الآن تتحسر ويجي صاحبك مزنوق يقول طب أنا ما أقدرش أرجعه لصاحبه، ونقول لا يجوز أن تتصدق به، بل يجب ان تعطيه لصاحبه، تمكنه من عين الماء. انت اخذت من واحد 100 جنيه، يجب انك ترجع له 100 جنيه في ايده الان. طب ارجع له ازاي؟ استحي ان انا اقول له انا كنت سرقت منك 100 جنيه دي، كيف اعيدها في قوة مال؟ فاذا قلت ان ايسر في نادما على كيف فعل هذه الفئة التي سرقت، قل ازاي انا كنت بكرارة، ازاي انا كنت بهذه الخيانة، ازاي انا جرؤت على أن الثلاثة حرام، كيف غيبت عن رؤية الله لي؟ كيف يظل يندم ويتحسر حسرات لا يقاومها أضعاف 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 ما اكتسبه. ثم ليس الأمر يقف عند هذا، بل في الآخرة يكون الأمر أشد. يلقاك هذا على قنطرة بين الجنة والنار بعد أن جاوزت الأهوال، بعد أن جاوزت الأهوال، خروج من القبر ونفخ وصعقة النفخ، ثم تحمل اعمالك على ظهرك، ثم تطير ظهرك، ثم الميزان، ثم مواجهه لله بالحساب، ان منكم الا سيكلمه ربه، ثم الصراط الى اخره. كل هذه الاهوال في النهايه بعد ان يستوفى منك كل شيء، قنطره الاهوال، تاتي عند القنطره فتجد صاحبك ينتظرك، هات ال 100 جنيه اللي عليك، ما عندي 100 جنيه، من اين هذه 100 جنيه؟ يقول لك خلاص اعطيني بها 1000 حسنة، لما يكفيك 100 حسنة؟ يقول لك هي 1000 حسنة هي اما 100 جنيه. فتقول له والله ما خلصت الى هذا المكان الا بعد ان نفذت كل حسنات. يقول لك ولا تزعل، عندي سيئات كثير، شيل 1000 سيئة فتعود فتكب في النار مرة اخرى. هذه ليست عاجلة، ولكن مرار الآجل يوم تلقى الحساب. ولذلك يقول ابن جوزي ولو كان هذا الحذاء في الدنيا خطر فحد لكفى الندم في الدنيا. كيف والجزاء الدائم بين يديه. فالدنيا احتلت الى ريب ولا انكر على طالبها ومؤثر شهواتها، ولكن ينبغي له ان ينظر في كسبها ويعلم وجه اخذها لتسلم له عاقبه لذته، والا فلا خير في لذه من بعدها النار. اللهم اجرنا من النار يا ارحم الراحمين. والا فلا خير في لذه من بعدها النار، لا خير في لذه ثم لا تزيد لذه يذهب الى النار. والعد في العقلاء قط، من قيل نجلس في المملكه سنه ثم نقتلك، هيهات. بل الامر بالعكس، يعني واحد يقول له امسك ملك سنه وبعدين يقتلك، كاني يؤلف بين اهل عصرنا من يرضى بذلك ولا لا؟ وهذه مصيبه. يعني انظر الى احوال السلف انهم يذكرون هذا على وجه الانتقام. واحد يقول عيش ملك سنه وبعدين يقتلك، هذا ليس بعقل، ليس بعقل. فان وجدته في عصرنا فهذا لقله عقل اهل عصرنا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عقلاء المؤمنين. نعم أيها الإخوة، إن وجدت وهذا كثير جدا، يعني مثلا تفاجئ مفاجأة. الرسول صلى الله عليه وسلم حين جاءه شاب يقول إذن لي بالزنا أو رخص لي في الزنا، الرسول يقول أترضاه لأمك؟ أترضاه لأخيك؟ أترضاه لأمتك؟ أترضاه لخالتك؟ الولد ينزل. تأتي الآن شاب ماشي مع بنت وانت رجع الكورنيش الى يوم من والعياذ بالله. نسال الله ان يهدي شباب المسلمين او ماتي المسلمين او المسلمات. تيجي تقول يا ابني انت ترضى انك تعمل كده؟ يقول يا دم بحبها خلاص. لا تقول له ايه؟ لا ما تستطيع ان تكمل اذا كان هو ديوت. فلا تعرف كيف تتعامل معه الا بان تبدا هو شرطا في تخويفه من النار. حتى ما اقول لك انك في الحاله دي تسيبه، لما يقول لك عادي يعني هم ماشيين عادي زيهم مفيش مشكله خالص. هو يقولون هكذا والله كثيرا جدا ما اقف بسياره واقف اكلم بعض هؤلاء اتكلم انا. فالقرار تقول الامر ليس بهواك وانما بشرع الله. من له الله فهو الحلال وما حرمه الله فهو الحرام، لانك عبد ام ابيت. وان الله عز وجل قادر الان على ان ينزل عليك انت ولا صاعقه من السماء ان يمسحك انت ما هي قرد وقرد. ان الله عز وجل قادر الان على ان يفلك قادر القادر. فهكذا تخوفه وترعبه فلعله ينزجر وينزجر. نسال الله ان يهدي شباب المسلمين. والعد في العقل في العقلاء قاط، من قيل لو اجلس في المملكه سنه ثم نقتلك، هيهات. بل الامر بالعكس، بل الامر بالعكس، وهو ان العاقل من صابر مراره الجهل سنه بل سنين ليستريح في عاقبته. وفي الجملة أف للذة أعقبت عقوبة، أف للذة أعقبت عقوبة. كان أحد الأمراء يروي ابن الجوزي بسنده أن أحد الأمراء مات، فجاء لابنه بعد موت أبي فقال أجب الأمير، فقمت معه أدخلني دارا وحدة وعرة سوداء الحيطان مقلعة السقوف والأبواب، ثم أصعدني درجا فيها ثم أدخلني غرفة فإذا في حيطانها أثر النيران، وإذا في أرضها الرماد، وإذا في عريان واضعا رأسه بين ركبتي كالمستفهم. دلف كان اسمه دلف ابنه. قلت نعم أصلح الله الأمير. فأنشأ يقول أبلغ أهلنا ولا تخف عنهم ما لقينا في الفرح باقي، قد سئلنا عن كل ما فعلنا فارحموا وحدتي وما قد ألاقي. أفهمت؟ بلال ابنه. قلت فهمت يا ابني؟ قلت نعم. فأنت يقول فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا نعنا ونسأل بعده عن كل شيء. نعم أيها الإخوة، النظر في العواقب. وأهل الدنيا يتكلمون بكلام يزول الخطيئة في الداء دواء، يكون أعظم الخطيئة غرورا من اغتر بالدنيا وحاجبها فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعض هؤلاء الدنيا نقد والآخرة نسيئة والنار أحسن من النسيئة، ويقول بعضهم ذرة مركودة ولا ذرة موعودة. وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله، والبهائم العجم أعقل من هؤلاء، فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت، وهؤلاء يخدم أحدهم على عطبه وهو بين مصدق ومكذب. فهذا الضر هذا النوع يعني إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على علم، وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعده. وقال القائل النقد خير من النسيئة، يقول لك اللي في الدنيا ده كاس واللي في الآخرة ده مؤجل. مين عالم اللي هو المثل اللي بيقوله وسوى عين الله من موتي ربنا يخرجها؟ خلينا مكبر بقى عندي 50 سنة اشوفه كده، ما انت ما كنت في الشباب بتعمل زينا. هكذا يقول. سيقول ابن القيم جوابا: اذا تساوى النقد والنسيئه فالنقد خير، صح ولا لا؟ لما اقول لك تاخد 10 جنيه النهارده ولا تاخدها بعد سنه تقول ايه؟ لا ناخدها النهارده دلوقتي. نعم اذا استمتع ولا تستفيد دلوقتي في الدنيا، لكن ان تساوتها وكانت النسيئه اكثر افضل فايهما خير؟ معايا يا شباب؟ يعني اقول لو تساوت الدنيا والاخره لو الدين ادراك تماما الدنيا لا فوز بالدنيا، لكن اذا كانت الدنيا لا تساوي في الاخره ذره فهل يتساويان؟ اطلاقا. يقول ابن القيم: فكيف والدنيا كلها من اولها الى اخرها كنفس واحد من انفاس الاخره، نفس حيث نفس الاخره، كما في مسند الامام احمد والترمذي حديث مستورد بن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا الاخره الا كما يدخل اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. اصبعك في البحر كده طلع، خلي اصبعك من البحر. كذلك الدنيا في الاخره. فايساء هذا النقد جهل، واذا كان هذا نسبه الدنيا بمجموعها الى الاخره، فما مقدار عمر الانسان بالنسبة إلى الآخرة؟ عمرك قد إيه؟ فاكر؟ لما ذكرتك إنك أنت لو عشت 100 سنة، 100 سنة بالنسبة ليوم القيامة يساووا 2:30، دقيقتان ونصف، كأنك عشت 2:30. دعك من هذا، خلينا نفكر في العواقب كما هو موضوع درسنا الليلة. نقول أنك عشت 20 سنة، خلينا آخر الآن معنا عمر 21 سنة، عشت 20 سنة، تعالى استرجع ما حدث في 20 سنة على ذاكرتك، يستغرق وقت كم؟ ساعة؟ ساعتين؟ ثلاثة؟ ما أظن هذا عمرك. كذلك حين تموت بعدما تبلغ 100 سنة اجلس إلى استرخي وعمرك 100 سنة واسترجع ما فات من لذات وسعادات في حياتك، لا تستغرق شيئا. هكذا الدنيا حلوة مر لا يطفو فيها حلو أبدا، هكذا جعلت مشوبة بالتنغيص. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فأيما أولى بالعاقل؟ إيثار الحياة في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الآخرة، أم ترك شيء صغير منقطع عن قرب ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمله؟ ولا غاية لأمله. أنت ستترك امرأة متزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم نقرك منها بتشبيهها بالخنزير، لأن يحتك أحدكم تكون انها كانت منتخبة وصديقة لأخت لها، فرأت هذه الأخت أختها يعني صديقتها في وضع لا يليق، فغضبت وخلعت النقاب. هذه القوم مقصود ليس هذا الرسال، خلعت النقاب تقول ثم بعد فترة ضربت الخمار، ثم بعد فترة خلعت الخمار ولبست الإشارة، إشارة كبير، ثم ظل الإشارة يتقلص ويتقلص ويتقلص حتى خلعت الإشارة وبدأ يسير بتقاصير، ثم بدأ المكياج والأغاني، ثم تصل الأمور إلى أسوأ ما تظن. وهكذا تقول أخلع النقاب وأظل يزعمون لهم أن النقاب في خلاف. المسألة هو واجب عند بعض العلماء مستحب، يقولون لهم هذا، فتقول خلاص هو مستحب، أنا أكتفي بالخمار وأحافظ على ديني. أبدا، طالما بدأ النزول فلا عاصم. انظر إنسان كان فوق جبل، أنا في صعود هذا الجبل ووصولي ثم أمر خير، فلما وصل إلى آخر الجبل ترك نفسه إلى الأحوال، يظل ينزل، يقدر يمشي نفسه، إطلاق سينزل إلى الهاوية. وهكذا يبدأ إنسان من هؤلاء يضرب عليه أي نوع من أنواع الضغوط فيحرق لحيته، ومن هنا يبدأ التفريط، أو على حتى يبدأ يأثر لحيته، يأثر شوي، يبدأ يحفها شوي ويأثرها شوي، وكمان يحفها شوي ويأثرها شوي، هل يحرقها؟ هل يحرقها؟ حدث الحرج. سيظل إلى الحرام سائرا وإلى الباطل غالبا حتى تكون سوء الخاتمة والعياذ بالله. فلا تقل سأتوب، ولا يطلب لك أن تتوب. اللهم اربط الإيمان على قلوبنا يا رب، لا تأمن ولا تضمن، فلذلك اثبت على ما أنت عليه وإياك أن تفرط. إياك أن تفرط، وقد يكون هذا الذي حدث لك عقوبة، عقوبة عظيمة على ما فعلت وعلى ما ذكرت. أنقل لكم كلاما في منتهى الخطورة والجمال لابن القيم في هذه المسألة، وكان هذا الكلام كنت أعددته ليقرأ في أعقاب رمضان، لأنه يعني كان مناسبا للحال مع رمضان، ولكن قد ما سأفعل فإن الأمور تلي كما قدرها الله سبحانه وتعالى. ابن القيم يتكلم عن إنسان عرف الطريق إلى الله وسار فيه، ثم بعد فترة غلبت نفسه الأمارة بسوء، فبدأ يرجع إلى المعاصي والسيئات، وهذا مكمل لرغبة في التذكير بالعواقب. يقول ابن القيم: ومن ساق سيئا لذ في الإيمان وعرف طريقا موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل على إراداته وراحاته وشهواته ولذاته، وقع في آثار المعاصي، وأوزع قلبه سجون المضايق، وعذب في حياته عذابا لم يعذب به أحد من العالمين. الذي كان يسير في طريق الطاعة يغض البصر ثم أطلق بصره، سار من غض البصر ثم حاد مرة أخرى إليه، سار من إطلاق البصر، سار من النظر إلى الحرام، ثم عاد إلى هذه المعصية أخرى. الذي كان يقوم الليل فترك قيام الليل، الذي كان يصوم اثنين وخميس أو يوما بعد يوم ثم ترك هذا، الذي كان يتلو كل يوم ثلاثة أجزاء من القرآن ثم ترك هذا، الذي كان يسبح كل يوم 1000 أو 10,000 ثم ترك هذا، الذي كان يفعل الخير من غير كذا وكذا ثم فرط ورضى. يا من ذاق شيئا من ذلك وعرف طريقا موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل على إرادته وراحاته وشهواته ولذاته، وقع في آثار المعاصي عقوبة ولا بد. وقع في آثار المعاصي وأودع قلبه سجون المضايق، وعذب في حياته عذابا لم يعذب به أحد من العالمين، فحياته عجز وغم
مكه المحرره ومعاده اسف وندام قد فرض عليه امره وشدد عليه شمله ويحضر نفس الهموم والاحزان فلا لذه الجائلين ولا راحه العاريين يستغيث فلا يغاد ويشتكي فلا يشكى قد ترحلت افراحه وسروره مذبحه وارسلت الامه واحزانه وحسراته مقبله قد ابهل بانسه وحده وبعزه ذله وبالاناء فقرا وبجمعيته تشتيتا ابعدوه فلم يظفر قربهم وابدلوه كان الانس احاتا ذلك بانه عرف طريق الله ثم تركها ناكبا عنها مكبا على وجهه فابصر ثم امين وارب ثم انكر واقبل ثم ادبر ودعي فما داب وفتح له فولى ظهره الباب قد ترك طريق مولاه واقبل بكل يديه على هواه فلو نال بعض حظوظ دنيوي وتلذذ براحاته وشهواته فهو مقيد القيد عن انطلاقه في فسيح جنات الله وميادين الانس ورياض المحبه وموائد القرب اذا التذ بالدنيا وبالشهوات فهذه لذات قذره ذليله بينه حقيره هو محروم من اضعافها التي كان يتمتع بها في القيام والدعاء والذكر وتلاوه القران ولذه الانس بالله جل وعلا قد حط بسبب اعراضه عن الهه الحق الى اهل الزافرين وحصل في عباد الهالكين فنار الحجاب تطلع كل وقت على فاده واعراض الكون عنه اذ اعرض عن ربه حائل بينه وبين مراده فهو قبر يمشي على وجه الارض روحه في وجهه من جسمه وقلبه في منام حياته يتمنى الموت ويشتهي وان كان فيه ما فيه حتى اذا جاءه الموت والعياذ بالله على تلك الحال فلا تسل عما يحل به من العذاب الاليم بسبب وقوع الحجاب بينه وبين مولاه الحق واحراقه بنار البعد عن الله والاعراض عنه فقد حيل بينه وبين سعادته ورؤيته فلو توهم العبد المسكين هذه الحال وصورت حاله نفسه وارته اياما على حقيقتها لتقطع والله قلبه لو تصورت حال انقطاعك عن عين الله ووقوع الحجاب بينك وبين الله كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصالوا الجحيم نعم اذا تخيل الانسان ما سيكون في المهال ما سيكون في العواقب اذا تخيله لم يلتز بطعام ولا شراب لتقطع والله قلبه فيقول الي الى بيت الزمان وتلك سنه الله في خلقه وانتبه لهذه الكلمات فانها والله حق يقول ما انه اذا اثر شهواته ولذاته الفانيه نخفت عليه لذتها لابد وحيل بينه وبينها اقدر ما كان عليه تعال وقرات وقد طلعت وجل الطبيب الشخاص في عدة أعداد كانت تتكلم عن مسألة الاستمناء العادة السرية يعني ليستدل على الموضوع أشياء عجيبة جدا أن هذا الذي يؤدي إلى هذه الحالة وسيأتي معنا في الدرس القادم لابد أن يصاب بالضعف فإذا تفوت لا يستطيع أن يأتي أهله وإن أتاهم بغير لذة منقص هذا منقص ثم قال ولإنما يفعلها مضطرا كانه مجبر مكره فقط يفعلها وهو لا يلتز بها ولا يفعل بها وكذلك كل عاصي عطيه ترى مدخن
يسألوا ايه فايدة التخين بالنسبة لك؟ يقول لك ايه؟ ابدا والله ولا حاجة ابدا سيئة.
يكثر الشهوات فالذي يؤثر الشهوات واللذات على طاعة الله عز وجل ورضاه تنقص عليه اللذة. فكما قال ابن القيم في موضع آخر رحمه الله تعالى أن من أحب شيئا غير الله عذب به في الدنيا قبل الآخرة. عذب به، من أحب شيئا غير الله عذب به. فمن أحب المال عذب به، ومن أحب رأة عذب بها، ومن أحب نفسه عذب بها، ومن أحب المظاهر عذب بها، ومن أحب الطعام عذب به، ومن أحب شيئا غير الله عذب به. ولا بد، فلا بد أن تنقص هذه اللذة، لا بد. هي الدنيا لا تقص من كدر أبدا. ثم عذب به ونقص لذته، ثم حيل بينه وبين ما يشتهيه أحوج ما يكون إليه، أحوج ما يكون إليه. كما قال تعالى وتلك سنة الله بخلقه، كما قال تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها، تزدادون وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، أخذناهم بغتة وانتهت القضية. وهذا هو غب إعراضه، غب يعني نتيجة ثمرة، وهذا هو غب إعراضه وإيذاء، وهذا هو غب إعراضه وإيذار شهواته على مرضي ربه. يعوق القدر عليه أسباب مراده فيخسر الأمرين جميعا، فيكون معذبا في الدنيا تنغيص شهواته وشدة اهتمامه بما لم يخسر له، وإن قسم له منه شيء فحسبه الخوف والحزن والنكد والألم. نعم، يكون مهذبا في الدنيا لشدة اهتمامه بطلب ما لم يخسر له. هو ينظر إلى امرأة في الشارع هذه لم يخسر له لو جزرته غير، فيطلب بالنظر إليه أن يتمتع فلا يقسم له، وإن قسم له منه شيء تلك اللذة العابرة الفائتة المنتهية فحسبه الخوف أن يدرك أو يرار أو يعاقب في هذه اللحظة، والحزن والنكد والألم. فهم لا ينقطع، وحسرة لا تنقضي، وحرص لا ينفد، وذل لا ينتهي، وطمع لا يبلع، هذا في هذه الدار. أما في البرزخ في القبر فأضعاف أضعاف ذلك، قد حيل بينه وبين ما يشتهيه، وفاته ما كان يتمناه من قرب ربه وكرامته ونيل ثوابه، وأحضر جميع غمومه وأحزانه. أما في الدار الآخرة فسجن أمثاله من المبعودين المطرودين، فواغوتا ثم واغوتا إغياث المستغيثين وأرحم الراحمين. فمن أعرض عن الله بالكلية فأعرض الله عنه بالكلية، من أعرض عن الله تماما أعرض الله عنه تماما، ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاء والبؤس والنحر في أحواله وأعماله، وقارنه سوء الحال وفساده في دينه وماله. فإن الرب إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وظهر عليها وحدة الإعراض وصارت مأوى للشياطين وهدفا للسرور ومصبا للبلاء، ومصبا للبلاء. فالمحروم كل المحروم من عرض طيبا الى الله ثم اعرض عنها. اللهم اهدنا الصراط المستقيم وثبت اقدامنا عليه الى يوم نلقاك يا رب. اللهم يا ولي الاسلام واهله مسكنا بالاسلام حتى نلقاك به. اللهم يا قلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك وصرف قلوبنا على طاعتك. المحروم كل المحروم من عرف طريقا الى الله ثم اعرض عنها او وجد بارقة من حب الله ثم سلمها لم ينفذ الى ربه منها، خصوصا اذا مال بتلك الارادة الى شيء من اللذات وانصرف بجملته الى تحصيل الاغراض والشهوات عاكفا على تحصيل الشهوات واللذات في ليله ونهاره وغدوه ورواحه هابطا من الاوجه الاعلى الى الحضيض الادنى. يا حسرتك يا من كنت في ذمة الطاعة تنزل الى حضيض المعصية. قد مضت عليه برهة من الوقت كان هم الله وبغيته قربه ورضاه وايثاه على كل ما سواه على ذلك يصبح ويمسي وصل ويضحي. كان الله في الحال الاول هو وليه لانه ولي من تولى وحبيب من احبه ووالى، فترك الله فاصبح في سجن الهوى زاويا وفي اثر العدو مقيما وفي بئر معصية ساقطا وفي اودية الهيرة هائما محرضا عن المطالب العالية الى الاغراض الخسيسة البانية. كان قلبه يحوم حول العرش فاصبح محبوسا في اسفل حج فاصبح كالباز المنتف ريشه الباز الصقر اصبح كانه صقر نتف ريشه فاصبح كالباز المنتف ريشه يرى حشرات كلما طار طائره. الصقر اذا نتف ريشه والقي في الارض كلما رأى طائر يطير يتحسر. وقد كان دهرا في الرياض منعما على كل ما يهوى من الصيد قادر الى ان اصبته من الدهر نكبة اذا هو مقصوب الجناحين حاسر. يبقى ماشي يقول اي والله زمان كنت بقرأ قرآن كنت ابكي بعد ما اسمع القرآن. اي والله زمان رحم الله اياما كنت اقوم من الليل اكثر من الثلث والثلثين. اي والله زمان كان الفجر يؤذن وانا صاحي لا يمكن يؤذن ولا ينام ابدا. اي والله اذا زمان كنت حافظ القران كله ولكن اصابتني من الدهر نكبه فنسيت ما حفظت. فيا من ذاق شيئا من معرفه ربه ومحبته ثم اعرض عنها واستبدل بغيرها منها، يا عجبا لك بأي شيء تعوض. أخذت إيه مقابل؟ كيف قر قرارك بعيد عن الله فما طلبت الرجوع إلى الله وما تعرضت؟ كيف اتخذت سوى أحنيته سكنا؟ كيف جعلت قلبك لمن عاداه الله وطنا؟ كيف ضاوعك قلبك على الاضطرار ووافقك على مساكنة الاغيار؟ فيا معرضا عن حياته الدائمة ونعيمه المقيم، يا بائعا سعادته العمى بالعذاب الاليم، يا مسخطا حياتك وراحتك وفوزك في رضاه، يا طالبا رضا من سعادتك في ارضاء سواه، انما هي لذة فانية، انها هي سهوة منقضية تذهب لذتها وتبقى تبعتها. ارح ساعة لا شهر وغمسة بل لحظ. انظر للعواقب، طعام لذيذ ولكنه مسموم أوله لذة وآخره لا، فالعامل على تلك اللذات والشهوات والساعي في تحصيلها كدودة القلب، العامل على تلك اللذات والشهوات والساعي في تحصيلها من الحرام كدودة القلب يسد على نفسه المذاهب بما نهج عليها من المعاصي، وفي الآخر يندم حين لا ينفع الندم ويستقيل حين لا تقبل الاستقالة. فطوبى لمن أقبل على الله بكليته وعكف على الله بإرادته ومحبته، فإن الله يقبل عليه بتوليه ومحبته وعطفه ورحمته، وإن الله سبحانه إذا أقبل على عبد استنارت جهاته وأشرقت ساحاته وتنورت ظلماته وظهر عليه آثار إقبال الله عليه من بهجة الجلال وآلال الجمال، وتوجه إليه أهل الملأ الأعلى بالمحبة موالاه لأنهم تبع لمولاهم، فإذا أحب الله عبدا أحبوه، وإذا والى وليا والوه. إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، يجعل الله قلوب أوليائه تافذ إلى هذا المحبوب بالود والمحبة والرحمة. وناهيك ناهيك من يتوجه إليه مالك الملك ذو الجلال والإكرام بمحبته ويقبل عليه بأنواع كرامته، ويلحظه الملأ الأعلى وأهل الأرض بالتبجيل والتكريم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم إخوتي، النظر النظر في العواقب قبل أن تعمل أي عمل، انظر في عاقبته، فإن كانت عاقبته خير فأقبل ولا تخف، وإن خفت العاقبة فدع عنك هذا فإنه لا ينفعك. يقول إذا أردت أن أقوم الليل أستحضر في نفسي فضل قيام الليل وأتذكر الأحاديث التي فيها الحث على قيام الليل ثم أتذكر الآيات، ولكني إذا نظرت إلى من يقوم الليل نظرت إلى وجهه أحببت أن أكون مثله، أن يظهر النور في وجهي، فهل هذا إخاف أم رياء؟ إذا كنت تريد أن يظهر النور في وجهك ليعرف الناس أنك قوام فأنا من طلبي الرياء، هذا من الرياء، طلبي الجزاء من الناس أن تمدح، وإنما أنت تقوم لا لطلب ظهور ذلك على وجهك، وإنما تقوم طلبا لرضا الله عز وجل، فحرر نيتك، صحح نيتك، وحقق إخلاصك. نسأل الله أن يعافينا وإياك من الرياء. أحد الإخوة يقول أنه وقع في ذنب وعقله لا يستطيع أن يتخيل أنه وقع في هذا الذنب، حتى أنه يتمنى أن يمر بمرحلة رب. يقول الذي لا أستطيع أن أتخيله الذنب الذي كنت أنكر عليه فكيف أقع فيه؟ نقول أن المؤمن، اللهم اجعلنا من المؤمنين يا رب، أن المؤمن إذا وزن خوفه ورجاؤه لاعتدل. إذا وزن الخوف عند المؤمن والرجاء يطلعوا الاثنين أدفع بضعف تمام، فلذلك ينبغي أن لا تخاف لدرجة القنوط، فهذه معصية أكبر من المعصية التي وقعت فيها كما ذكرت في رسالتي. ولذلك لا تأمن ولا تركن إلى الرجاء، وإنما خاف الله على قدر معصيتك وعلى قدر ذنبك، وإياك أن يصنع الشيطان من ذنبك خندقا يحاصرك فيه فيسول لك ألا توبة فألا سبيل للإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فارجع وتوب ولا تحذر ولا تخف، إن الله عز وجل يقبل توبة من تاب. وإذا استغربت أو تعجبت كيف وقعت في هذا الذنب فلعل الله قد اوقعك في هذا الذنب ليستخرج منك داء اكبر من هذا الذنب، وهو الكبر او الحزن او الغرور او معرفة فضلك على هؤلاء الناس. لانك انت كنت انت تذكر انك كنت ضعيف او تقول ايه كنت تنكر على من يقع في هذا الذنب، فاوقعك الله فيه ورجع منزلة المحاسبة في منازل في مدارك السالكين لتقرأ كلاما خطيرا لابن القيم، وهو ان من اهم بيقول ابن القيم واعلم انك اذا رضيت نفسك وعملك فاعلم ان الله غير راض عنك. ابن القيم يقول الكلام هذا معناه واعلم انك اذا رضيت نفسك وعملك لله فاعلم ان الله غير راض بهما بك ولا بعملك، ولن تبلغ هذا الا ان ترفأ بنفسك عن تعيير المقصرين. يعني واحد معافى من بلاء النظر الله يعافيه كل مبتلى، يشوف واحد بينظر يوسف ايه يعني النظر، واحد بعت لي رساله كده ايه يعني النظر، واحد يغمض عينه رد انتهت القضيه. انت معافى احمد الله على العافيه ولا تعير المبتلى. ابن القيم بيقول لي في كلام بعد ذلك قال ولعل اخاك الذي باع هذا الذنب ابتلاه الله بالذنب ليخلصه من مرض هو فيك وانت لا تدري. ربنا ابتلاه بالذنب ليخلصه من مرض لا يمكن التخلص من المرض ده الا بوقوع هذا الذنب هو فيك وانت لا تدري. كنت بتشوف الراجل مثلا بيعمل ذات الذنب فتحتقره وتزدريه وتشوف نفسك كده تقول شوف انا عارف امسك نفسي انا ايه يعني الناس ايه يعني الكلام، ثم يوقفك الله في نفس الذنب لتحتقر نفسك لتزدري نفسك لتعلم ان للقدر كرات. تقول انا اختي ملتزمه ومنتخبه وإذا قلت له يا والدي اتق الله لا يسمع لي لكن يسب لي ولكن قلبه طيب رغم ذلك. طيب ايه بقى اولا؟ واحد قلبه طيب يسب لي مش ممكن يكون قلبه طيب. هي المشكلة ان انت شايفة انه قلبه طيب، ولكن ينبغي ان احنا مثل هذا اللي يسب لي ما نقولوش اتق الله وانما نخوفه. حذره نقول انت عارف سب لي ده يعني ايه؟ يعني ايش ربنا؟ اسم الملك الجبار المنتقم الجبروت اللي يقدر دلوقتي يقطعك حتت وانت واقف كده، اللي يقدر يضغط عليك بس اضعف جندي من جنودك كامله تدخل في مخك يعمل لك استغلاله في عينيك تضيعك، يخوف يحذر يهدد يخلوا ان ده كفر وان انت بسبب الدين ده لو مت على هذا تخلى في النار. انتبه يخوف بهذه التخويفات.
حسب اسئله فمعلش خليك انت للاخر. سبب ان يختار الزوجة الصالحة وما هي الشروط التي يختارها وماذا بعد ان يكتب عليها وماذا فضل ايه؟ لا فيش بسا
قلنا ان الشاب اذا كان في امة هادئة واجعة يمكن ان ينصرف الى نفسه، اما اذا كان في امة محطمة زي امتنا لا يبقاش هم نفسه وانما يتزوج لا لنفسه ولكن لرفع راية الاسلام. يبقى ما بيختارش النفس في خطبة العيد ولا في خطبة بكرة ان شاء الله. قلت لو ان احدنا النهاردة اظن جاءت معنا بتاتي الشفر ايضا، لو ان احدنا النهاردة قال لابنه يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك تعال يا ابن اذبحك، الولد يقول له ايه؟